الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. موعدكم وحصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخساعي، وفيه بعد قليل. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم أي تنازلات. اللواء باقر يقول إن طهران ترصد باستمرار حركة السفن الأمريكية في مياه الخليج الفارسي. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تقبل بإجراء المفاوضات تحت الضغط والتهديد، كما لن تقبل بتقديم أي تنازلات. وأضاف ناصر كنعاني أن الإدارة الأمريكية لم تخلق مسارا غير مناسب للاتفاق النووي فحسب، بل منعت إيران من الاستفادة من العوائد الاقتصادية له، داعيا الأوروبيين إلى عدم الاستسلام للموقف الأمريكي. وأوضح بأن المفاوضات لها منطقها الخاص، لافتا إلى أن حاجة الغرب للتفاوض ليست بأقل من حاجة إيران إليه. وفي الختام، أشاد كنعاني بموقف الشعبين الفلسطيني والبحرين المناهض لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى التظاهرات التي شهدتها البحرين احتجاجا على زيارة هرتسوغ للمنامة. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن طهران ترصد باستمرار حركة السفن الأمريكية في مياه الخليج الفارسي. وقال اللواء محمد باقري في تصريح إن العدو يخشى الدخول في مواجهة عسكرية مع الجمهورية الإسلامية، ولهذا فهو يطلق التهديدات السيبرانية والحرب المعرفية والإعلامية. وأشار إلى مخاوف الأعداء من تنامي اقتدار الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أن أيا من حاملات الطائرات لم تدخل الخليج الفارسي خلال العامين الماضيين. وذكر اللواء باقري أن الأعداء يعترفون بأن البقاء في الخليج الفارسي في مواجهة الصواريخ الإيرانية يعد أمرا محفوفا بمخاطر عالية. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيد هو الأسير المحرر عمر مناع، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت الفلسطينيين للمشاركة في تشييع الشهيد عمر مناع. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 14 فلسطينيا. من جانبهما، نعت حركة حماس والجهاد الإسلامي الشهيد الأسير المحرر عمر يوسف مناع الذي استشهد فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم. وقالت حركة حماس في بيان لها إن شعبنا الحر وشبابنا الثائر سيواجه عدوان الاحتلال بمزيد من المقاومة، وإن محاولات الاحتلال المستميتة لوقف المقاومة ستفشل بسواعد الأبطال الذين ينتفضون في كل أرجاء الوطن. فيما أكدت حركة الجهاد أن تصاعد جرائم العدو لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بمقاومته وعدالة قضيته ومواصلة الانتفاضة حتى زوال الاحتلال. للاطلاع على مستجدات التطورات في الضفة الغربية الفلسطينية، نتوقف عند التقرير التالي.
استشهد فجر هذا اليوم الشاب عمر يوسف مناع وأيضا أصيب 6 آخرين خلال عملية اقتحام للمخيم القريب من مدينة بيت لحم. ومن بين المعتقلين شقيق الشاب، وحيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دحمت المنطقة، منطقة مخيم الدهيشة للاجئين القريب من بيت لحم، وباشرت بعمليات اعتقال ومداهمة للمكان. شبان فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه الشبان الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد الشاب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقول بأن العملية العسكرية التي كانت في مخيم الدهيشة للاجئين كان الهدف منها هو عمليات اعتقال اعتيادية من قبل قوات الأمن، وأن المقصود كان اعتقال مجموعة من الفلسطينيين، لكن تفاجأ بالجماهير الفلسطينية وبالعشرات من سكان المخيم تهاجم قواته، الأمر الذي أدى إلى الاشتباك برواية الجيش الإسرائيلي. كل منطقة بيت لحم أعلنت الإضراب العام، اتحاد المعلمين أعلن الإضراب العام في المدارس. بالنسبة للمعتقل السعدي، قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أصلا قد اقتحمت مخيم جنين للاجئين وقامت بعمليات اعتقال، واعتقلت من بينهم السعدي. القوات الإسرائيلية اعترفت أيضا أنها خلال عملية الاقتحام كان الهدف، قال يحيى السعدي، تعرضت لعملية زرع عبوة متفجرة عن بعد انفجرت في إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية. على كل حال، عدد المعتقلين 14 معتقلا، من بينهم حوالي 5 معتقلين في بيت في مخيم الدهيشة معتقلان، و3 معتقلين في بلدة نعلين بالقرب من مدينة رام الله، هناك معتقل في مدينة البيرة.
وصل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات قادما من البحرين، ومن المقرر يلتقي هرتسوغ أثناء زيارته لأبو ظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، كما سيلقي هناك خطابا خلال مؤتمر أبو ظبي للفضاء. وتعد زيارة هرتسوغ للإمارات هي الثانية منذ مطلع العام الحالي، حيث عقد خلال الأولى سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين. حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم مستمعينا الأفاضل، وفيه أيضا بعد الفاصل. المعارضة البحرينية تعتبر زيارة هرتسوغ للمنامة استفزازا لمشاعر جميع الأحرار في العالم. انفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقر قوات قسد في مدينة القامشل السورية. المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي والإعلامي. أهلا بكم من جديد. أعربت قوى المعارضة في البحرين عن رفضها واستنكارها الشديد للزيارة المشؤومة التي قام بها رئيس كيان الاحتلال يوم أمس إلى البحرين. واعتبرت القوى البحرينية في بيان لها أن هذه الزيارة المشؤومة تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم، وتعكس حجم العزلة والانفصال الذي يعيشه النظام. وأكدت أن كل شعب البحرين مجمع على رفض هذه الزيارة، معتبرين ما يجري مغامرة واختطافا لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين، ارتباطا لا ينفك نصرة لقضيته العادلة ضد الإرهاب الصهيوني. وكانت التظاهرات المنددة بزيارة رئيس الكيان الصهيوني للمنامة قد عمت عدة مناطق في البحرين، فيما تصاعدت تصريحات الشجب والإدانة لها داخل البلاد وخارجها. تفاصيل حول التظاهرات الاحتجاجية للشعب البحريني عقب زيارة رئيس كيان الاحتلال للمنامة في سياق التقرير التالي.
لا يمكن لاتفاقات الخيانة أن تمر عند البحرينيين الذين يؤكدون رفضهم تطبيع سلطات بلادهم مع الكيان الإسرائيلي، هنا يؤكد الشعب البحريني مرة أخرى أن قراره حر برفض اتفاقات الخيانة، وأن وجود الإسرائيلي بسفارته وقادته على أرض البحرين لا يمكن القبول به ويجب مقاومته، مجددا موقفه الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية. تظاهرات حاشدة شهدتها البحرين رفضا للتطبيع الخياني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ولزيارة رئيس الكيان المزعوم إسحاق هيرزوغ إلى أرض البحرين. هم كانوا ولا يزالون يؤكدون هويتهم الرافضة للظلم واغتصاب الحقوق وسلبها لشعب مستضعف ترك لوحده يواجه آلة القتل والاضطهاد العنصري، وهم الذين يستمرون في معاناتهم مع سلطات بلادهم التي تستمر بتهميش شريحة واسعة من البحرينيين وتصادر تطلعاتهم ومطالبهم في العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة.
بحرين العروبة والإسلام ترفض الزيارة المشؤومة للمجرم رئيس الكيان المؤقت قاتل إخواننا الفلسطينيين.
وفي ردود الفعل على زيارة هيرزوغ إلى المنامة، أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن التطبيع خيانة رافضا تدنيس رئيس الكيان الصهيوني أرض البحرين. وتتواصل التظاهرات في البحرين رفضا وتنديدا بزيارة هيرزوغ التي تأتي تلبية لدعوة تلقاها من ملك البحرين حمد بن عيسى. هذا وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن هيرزوغ سيعقد اجتماعات مع ملك البحرين وكبار المسؤولين في البلاد وأعضاء الجالية اليهودية في سبيل ما أسمته تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون. وتأتي زيارة هيرزوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين على اتفاقات الخيانة التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
تشهد السعودية هذه الأيام حوادث غريبة لم تكن تعهدها من قبل، فالسعودية في عهد محمد بن سلمان تجاوزت حدود الخيال، إذ لم يكن يتصور أحد أن تكون تلك المشاهد من إقامة مراكز لتعليم الرقص وبيع الخمر في بلد الحرمين الشريفين. التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
السعودية في عهد محمد بن سلمان تجاوزت حدود الخيال، فلم يكن يتصور أحد أن تكون هذه المشاهد من بلد الحرمين الشريفين.
هذا بيتي وهنا مرقص، وحنا ليلة الجمعة لا عرفنا الليل سواء كويكند أو غير ويكند، على مدار الأسبوع ما نعرف نرقد. هذا الشر حق 20-30، شوف هذا هو، لا أكثر ولا أقل، هذا هو. أنا كيف أربي بناتي؟
هذا السؤال كان وراء اعتقال حزام الأحمري الموظف في ميناء جدة، اعتراضا على ما وصلت إليه السعودية لينضم إلى المئات من معتقل الرأي المغيب بعضهم قسريا من قبل نظام آل سعود الذي يتجاهل بحسب منظمة سند منع القانون الدولي إخفاء المعتقلين تحت أي ذريعة أو ظرف استثنائي. أما منظمة العفو الدولية وخبراء في الأمم المتحدة فطلبوا بوقف جميع عمليات الإعدام تمهيدا للإلغاء الكامل لعقوبة القتل التي تهدد العشرات من بينهم أطفال، بالإضافة إلى حسين أبو الخير المواطن الأردني المعرض لخطر القتل الوشيك في الوقت الذي تستأنف فيه السعودية عمليات الإعدام. أحكام في غاية القسوة بحسب معتقل الرأي يحاول نظام آل سعود التغطية عليها وغسل سمعته السيئة وسجله السيء في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت صحيفة الجارديان البريطانية باستخدام المهرجانات بنفس الطريقة التي يستخدم بها الأحداث الرياضية لتبييض صورته الرهيبة، بينما تستمر حملته في قمع حرية التعبير وزيادة عمليات الإعدام وسحق المعارضة السياسية.
انفجرت سيارة مفخخة بعبوة ناسفة في أحد مقر قوات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بمدينة القامشلة السورية. وذكرت وكالة سانا أن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة من نوع فان انفجرت داخل سوري مدرسة العروبة في شارع القوتلية التي استولت عليها ميليشيا قسد. وحسب مصادر محلية فإن الانفجار أسفر عن إصابة عدد غير معروف من قوات قسد، إضافة إلى أضرار كبيرة داخل المقر. شهدت الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب وسط اليمن مواجهات دامية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات الموالية لتحالف العدوان السعودي من جهة ثانية. وقال مصدر قبلي في المدينة إن مواقع جديدة أصبحت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، بالإضافة إلى مقتل وإصابة وأسر العشرات من القوات المهاجمة الموالية لحكومة عدن. وأكد المصدر مقتل قائد العملية عبد الله محسن سلامة في الهجوم المضاد الذي شنته قوات الجيش واللجان الشعبية جنوب وادي عبيدة. بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الآثار والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي التعاون بمجال الآثار والتراث وتبادل الخبرات بين البلدين. واستقبل السوداني وزير الآثار والسياحة والصناعات اليدوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور السفير الإيراني لدى العراق. وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين البلدين بمجال الآثار والتراث وتبادل الخبرات، كما تناول تنسيق العمل في مجال السياحة الدينية وتقديم التسهيلات المتبادلة للمواطنين من كلا البلدين. تظاهر نشطاء في منظمات نقابية وسياسية في العاصمة المغربية الرباط احتجاجا على ارتفاع الأسعار وقمع حرية التعبير والفساد والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وردد المحتجون شعارات ضد غلاء الأسعار والاستبداد، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين التطبيع مع الكيان الصهيوني والفساد والرشوة، مؤكدين أنهم موحدون ضد الغلاء والتطبيع. وشهد المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية في أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي ثلاثي بشأن سد النهضة من أجل ضمان حقوق الجميع. ووفق بيان للمجلس الحاكم، التقى حميدتي وفد السودان المفاوض حول السد الإثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية، وأكد ضرورة أن يكون الحوار والتوافق مرتكزا أساسيا لمعالجة ملف سد النهضة بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها. تقع جزيرة إسكيافي في جنوب إيطاليا ضحية لظاهرة التوسع الحضري المكثف والغير القانوني الذي يطال العديد من المناطق في الجزيرة، ما يزيد مخاطر وقوع الكوارث فيها. وقد اضطر 1000 شخص من سكان الجزيرة إلى مغادرتها إثر حصول انهيارات للتربة. للاطلاع على المزيد نستمع للتقرير التالي.
جزيرة إسكيا في جنوب إيطاليا ضحية ظاهرة توسع حضري مكثف غير قانوني يطال العديد من المناطق ويزيد مخاطر وقوع كوارث. هذا ما أكد عليه خبراء ومسؤولون محذرين من تحول الإدارة غير المسؤولة للأراضي في تلك الجزيرة إلى قنبلة موقوتة تساعدها في ذلك مفاعيل التغير المناخي. العديد من البيانات والتقارير صدرت وانتشرت إثر مأساة انزلاق للتربة شهدته إسكيا منذ أيام، موقعا 11 قتيلا على الأقل.
ظاهرة الإنشاءات التعسفية المؤسفة وواسعة الانتشار هي مسألة لم يعد بإمكاننا تفاديها، إنها السبب أو أحد الأسباب خلف الكوارث.
رقم خطير أورده المعهد العالي للحماية والأبحاث حول البيئة في تقريره الأخير، كاشفا أن ما يقارب 94% من البلدات الإيطالية تواجه مخاطر انزلاقات للتربة أو فيضانات أو تآكل السواحل. وأعلن فرع الصندوق العالمي للطبيعة الإيطالي أن كارثة إسكيا مأساة متوقعة تنطوي على أسباب ومسؤوليات محددة، معتبرا أنه سلوك في غاية الخبث أن يبكوا الضحايا وهم يواصلون البناء حيث لا ينبغي.
إن 49% من أراضي إسكيا مصنفة ذات مخاطر عالية أو عالية جدا بحصول انزلاقات تربة، في مناطق يسكنها أكثر من 13,000 شخص.
والبناء التعسفي هو موضوع سجالي يطرح بصورة متكررة في إيطاليا، وغالبا ما يكون الحل في العفو. وفي إسكيا وحدها قدم 27,000 طلب عفو في السنوات الأخيرة بحسب وسائل إعلامية. ويوضح خبراء أن التوسع الحضري سواء القانوني أو غير القانوني عند اقترانه بإزالة الغابات يمنع التربة من تشرب مياه المتساقطات، مثل ما حصل في كاساميتشولا بيرمي، البلدة التي تشبعت الأراضي فيها بالمياه جراء أمطار غزيرة ما تسبب بانزلاق التربة.
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي ووسائل الإعلام، وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفة ووسائل أعلام وشركات تكنولوجيا روسية. ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 12 من كانون الأول الجاري. اتهم مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك القوات الأوكرانية بقصف مقاطعة فوروتشيلو فساكيا بعشرة صواريخ جراد. وقال المكتب في بيان له إنه تم تسجيل قصف نفذته التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الفجر على بلدة تونينكو. من جهته أعلن السكرتير الذي عينته الحكومة الأوكرانية في مجلس مدينة زاباروجيا أناتولي كوريتيف، أعلن أن كييف وجهت ضربة إلى منشآت البنى التحتية في ضواحي زاباروجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا دون أن يعطي أي تفاصيل. وكانت السلطات الأوكرانية قد ذكرت بأن صفارات الإنذار دوت البارحة في 8 مقاطعات ومدن أوكرانية أخرى دون أن يعرف بعد ما إذا كان طالها القصف. الخبر الأخير في حصاد الإخباري. هاجم مسلحون مسجدا في ولاية كاتسنيا شمال نيجيريا وفتحوا النار على المصلين، فأصابوا عددا منهم بينهم إمام المسجد، واختطفوا نحو 20 مصلية. وقال المتحدث باسم شرطة الولاية إن الاعتداء استهدف مسجدا في قرية ميغا ميجي، وذلك أثناء قيام الناس بأداء صلاة العشاء، مشيرا إلى إنقاذ 6 مصابين في وقت لاحق. هذا وتحدثت أنباء لم تؤكد بعد عن استشهاد حوالي 12 شخصا خلال الاعتداء بمن فيهم الإمام. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد ولن تقدم أي تنازلات. اللواء باقر يقول إن طهران ترصد باستمرار حركة السفن الأمريكية في مياه الخليج الفارسي. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم. من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم حصادا الإخباري لهذه الظهيرة. شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
إيران بلد المحبة والسلام، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول. الجزء الثاني. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول قد عاش في عصر يتسم بالقلق السياسي والفكري والاجتماعي، وساعد قيام سلطنات صغيرة في جسم الدولة العباسية الضعيفة على استفحال التوتر الطائفي. ومع ذلك استطاع الشهيد الأول، وبالرغم من حساسية الظروف، أن يكون لنفسه في مجتمع دمشق مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة، وأن ينفذ إلى أجهزة الدولة، واحتل مكانة مرموقة في الأوساط السنية، وكان مجلسه حافلا بالكثير من علمائهم، إذ كان رضي الله عنه يعمل كل ما بوسعه لردم هوة الخلاف بين المسلمين.
إن الظروف السياسية لا تسمح لي بمغادرة دمشق، وها أنا أعوضك عن قدومك وتحملك عناء السفر من خراسان إلى دمشق بهذه الرسالة التي جمعت فيها أبواب الفقه باختصار، لتكون مرجعا للإمامية في خراسان فيما يعرض لهم من مسائل.
وماذا أقول للسلطان ابن مؤيد؟
قل له ما تشاء، أبلغه سلامي وأشواقي، لكن يا شيخ محمد أسرع بالخروج من دمشق، وحاول تسليم الرسالة الفقهية هذا بأسرع ما يمكن إلى جلالة السلطان على ألا يراها أحد من أهل دمشق.
سمعا وطاعة.
ها أنا قد اختليت بك لنكون لوحدنا لا غير، فإن مجلس العام فيه من جواسيس السلطان والحاسدين ما يكفي لإحصاء أنفاسنا وسكناتنا.
إذا كان الأمر كذلك فالرحيل معي يوفر لك الأمن والأمان في بلادنا.
مصلحة الإسلام فوق الأمن والأمان.
نعم أحسن.
ارحل من هنا بأسرع ما يمكن، وأبلغ سلامي واعتذاري للسلطان.
سمعا وطاعة. حفظك الله من شرور أعدائك.
يا جلالة سلطان دمشق،
ماذا؟
هذا فقيه البلاط برهان الدين ابن جماعة ينتظر إذن السلطان بالدخول، ويقول إن لي مع السلطان بيدمر أمرا غاية في الأهمية يخص أمن البلاد.
إئذن له أيها الحاجب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا بدأت الفتنة، وعاد السلاطين لا يروق لهم أن يستأثر شخص مثل الشيخ محمد بن مكي بمكانة اجتماعية وعلمية في أوساط السنة والشيعة معا، لا في دمشق وحدها بل وفي كثير من الحواضر الإسلامية. فخططوا للقضاء على الشهيد الأول محمد بن مكي، وكان على رأسهم فقيه البلاط الدمشقي برهان الدين ابن جماعة. كان برهان الدين ابن جماعة فقيه بلاط سلطان دمشق بيدمر شخصية انتهازية، استيقظ الشيطان الكامن في نفسه وهو يرى ما يتمتع به الشهيد الأول من احترام الجماهير وتقدير العلماء، فراح يخطط للقضاء عليه.
السلام على مولاي سلطان السلاطين ومعشوق المؤمنين ومجير المستغيثين وأمل المسلمين.
وعليك السلام يا ابن جماعة.
يا مولاي لقد استأذنتك يا مولاي قبل أن تأمر بفتح أبواب مجلسك الموقر، فاسمح لي أن أذنو منك لأهمس في أذنك عن موضوع خطير.
تفضل يا ابن جماعة.
يا جلالة السلطان.
ماذا؟
لقد جاء قبل أيام مبعوث من سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد، واجتمعت مع فقيه الرافضة في دمشق محمد بن مكي.
علمت بذلك في حينه، كما أخبروني أنه دعاه للتصدي للزعامة الدينية في خراسان، وليحث الناس على جهاد المغول الذين ما زالت غاراتهم على شرق العالم الإسلامي مستمرة.
وبعد يا جلالة السلطان؟
لكنه رفض ذلك وفضل البقاء في دمشق.
وهنا بيت القصيد يا مولاي السلطان.
ماذا تعني يا ابن جماعة؟
لقد أتيتك بشاهد من علمائنا يحضر دروس ابن مكي، وله معه ومع علماء الرافضة روابط وعلاقات متينة. اسمح للحاجب أن يناديه، اسمه الشيخ عبد الله ولديه أخبار سمينة.
أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب، نادي على الشيخ عبد الله وأذن له بدخول.
سمعا وطاعة، أمر مولاي السلطان بيدمر.
أسرع.
ليدخل الشيخ عبد الله.
السلام على جلالة مولانا السلطان.
وعليك السلام، ما هي أخبارك عن الشيخ محمد بن مكي يا شيخ عبد الله؟ ولماذا رفض الذهاب مع مبعوث سلطان السربداران في خراسان؟
يا مولاي السلطان، تعلم أن الرافضة يؤمنون بالتقية.
بلى.
وهي أن يظهروا خلاف ما يبطنون. يا مولاي، يدعي شيخهم في دمشق محمد بن مكي تفضيله المكوث في دمشق، لكن الحقيقة يا مولاي التي عرفتها من بعض أصدقائي من علماء الرافضة،
ماذا عرفت؟
أنه يحاول استغلال موقعه العلمي والاجتماعي يا مولاي لتأسيس دولة للرافضة هنا في الشام، ويساعده في ذلك سلطان السربداران علي بن مؤيد.
لا أبقاني الله ليوم تتأسس فيه دولة للرافضة في الشام.
لا يا مولاي،
ولكن الكثير من علمائنا ينقلون عنه كل خير. دعوته للوحدة بين المسلمين، اعتماده على مصادرنا في الحديث والسنة، وكذلك علميته وتقواه.
يا مولاي، يا مولاي،
ماذا؟
ما فائدة ذلك وهو يتآمر على مقامكم مستفيدا من مواقف بعض علمائنا المغفلين يا جلالة السلطان؟
ماذا؟
لا يضر أن تأخذ حذرك منه أو تتأكد من معتقداته وتوجهاته السياسية يا مولاي.
ماذا تقولان؟
لا تحتاج القضية إلى تأكد، فها هي حركة اليالوش تمثل أكبر دليل على توجهات ابن مكي السياسي.
بلى يا مولاي.
اليالوش؟ وما علاقة الشيخ ابن مكي بحركة اليالوش؟
إنه أستاذ قائدها محمد اليالوش.
ماذا؟
الذي يدعو الناس لتكفير كل المذاهب الإسلامية.
ما هذا الكلام؟
ومع ذلك يتظاهر ابن مكي بعدائه لهذه الحركة. إنها التقية التي يؤمن بها يا مولاي.
بل إن تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى مساعدي محمد اليالوش أيضا من طلبة هذا الشيخ الرافضي يا مولاي.
هل أنتما متأكدان من ذلك؟
نعم يا مولاي.
وماذا تقترحان في كيفية التعامل مع حركة اليالوش؟
الهجوم على مواضعها يا مولاي، واستئصالها قبل أن تستفحل.
هل هذا رأيك النهائي يا ابن جماعة؟
إنه الرأي الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ومولاي السلطان المؤمن أحق بالظفر بثواب هذا العمل العظيم. إنه أمر بمعروف ونهي عن منكر.
سأدرس موضوع الحملة العسكرية على مواضع اليالوش بكل جدية يا ابن جماعة.
سددك الله.
سددك الله ونصرك يا مولاي.
ونصرك يا مولاي.
بعد أن حرض ابن جماعة السلطان بيدمر على غزو محمد اليالوش وجماعته قرب النبطية، جاء ليلتقي مساعدي محمد اليالوش وهما تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى.
أحلم بك يا شيخ تقي الدين، إنك حقا اسم على مسمى. وأهلا بك يا شيخ يوسف.
سلمك الله يا ابن جماعة.
أرجو أن يكون الشيخ محمد اليالوش بعز وعافية.
نشكر لكم دعواتكم يا شيخ يا جماعة.
أريد أن أخبركما بسر لا يعلمه إلا الله وأنا وجلالة السلطان سلطان الشام بيدمر، وأرجو أن تعيداني بكتمانه.
بالتأكيد لك ذلك. بالتأكيد لك ذلك يا شيخ. أطمئن يا شيخ العزيز.
لقد تأكد لي ذهاب الشيخ محمد بن مكي إلى السلطان وإقناعه بضرورة غزو الشيخ محمد اليالوش وقواته.
حقا
نعم، وادعى أن حركته ضالة كافرة والشريعة توجب استئصالها.
وكيف تأكدت من ذلك يا ابن جماعة؟
باعتباري فقيه البلاط، فقد طلب مني بيان الرأي الشرعي، فدافعت عن الموقف الاجتهادي للشيخ محمد اليالوش.
جزاك الله خيرا يا ابن جماعة، جزاك الله خيرا.
وبإمكانكما إرسال أحد أفرادكم إلى مجلس ابن مكي هذا، فتعلمان على وجه الدقة موقفه من حركتكم، وتتأكدون من صدق كلامي.
وهذا ما سيكون يا ابن جماعة، وهذا ما سيكون.
الشيخ الجليل، أنا رجل من أهل النبطية، وقد ابتلينا بحركة رجل يدعي الإسلام واسمه محمد اليالوش، وهو يكفر كل المذاهب الإسلامية، فما هو رأي شيخنا محمد بن مكي رعاه الله في هذه الحركة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخ السائل، أيها الإخوة الحضور، اسمعوا وعوا. إن هذه الفرقة التي تكفر كل المسلمين وتدعو لمذهب جديد، إنما هي فرقة ضالة، والسكوت عنها حرام. أجل، ومحاربتها ومحاصرتها حلال، بل واجب على كل المسلمين، ونحن ندعو السلطان بيدمر ليقاتلهم.
أحسنت أحسنت أحسنت.
يا جنود السلطان بيدمر، يا أبطال الإسلام، ها هي مدينة النبطية، وها هو جيش محمد اليالوش الكافر الضال أمامكم، فهبوا هبة رجل واحد واستأصلوا رأس الكفر والضلالة.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
لقد قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال، لقد قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال.
أتسمعون؟
الله أكبر،
لقد هلك المشاوذ محمد اليالوش.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر.
عليك يا ابن جماعة.
وعليك السلام يا شيخ تقي الدين، وعلى رفيق دربك الشيخ يوسف بن يحيى. ولكنكم ما تأخرتما كثيرا، فها نحن نقترب من طلوع الفجر.
يا ابن جماعة،
نعم،
لا وقت لدينا للعتب والمجاملة.
أيوة،
فلندخل في لب الموضوع.
وهو كذلك، تفضل يا شيخ يوسف.
لقد قتل شيخنا محمد اليالوش.
نعم يا ابن جماعة،
نعم، قتلته وشاية شيخ الرافضة في دمشق، محمد بن مكي عند السلطان بيدمر.
أجل أجل، لقد أخبرتكما بالموضوع، وهذا مصداق لصدقي معكم ومحبتي لكما.
أحسنت يا شيخ.
لقد أصبح أحسنت الشيخ تقي الدين الجبلي قائدنا بعد استشهاد الشيخ محمد اليالوش رحمه الله.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. مبروك لكم هذا المقام يا شيخ تقي الدين.
جعل الله مقامنا ومقامكم في الجنة يا ابن جماعة. نحن جئناك إلى هنا نريد الانتقام لدم الشهيد القائد محمد اليالوش، وأنت أقرب أصدقائنا وأكثرهم صلة بالسلطان يا ابن جماعة.
وكيف خططتم للانتقام؟ أمن السلطان أم من غيره؟
بل من شيخ الرافضة محمد بن مكي الذي وشان عند السلطان.
نعم الرأي ما رأيتم.
وهذا مساعد الشيخ يوسف ابن يحيى، سيشرح لك خطتنا. تفضل يا يوسف.
وأنا كل أذن صاغية.
تفضل يا يوسف.
نعم، هذا محضر وقعه 70 رجلا يؤكدون فيه أن شيخ الرافضة محمد بن أحمد بن حامد بن مكي الملقب ظلما وافتراء بشمس الدين ينتهك حلال الله ويعمل بحرامه، ويعينه في ذلك سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد.
وما المطلوب مني؟
تأخذ هذا المحضر إلى السلطان بيدمر، فهو الحاكم والقاضي في كل الشام، وتحثه على قتل ابن مكي هذا، وتبين له رأي الشرع في ذلك.
نعم يا ابن جماعة.
وإذا رفض السلطان بيدمر؟
إنه لا يرد لك طلبا، فأنت فقيه البلاط يا ابن جماعة.
اسمعوا رأيي.
تفضل يا فقيه البلاط.
سأضيف إلى محضركم هذا محضرا آخر، وسأسعى للحصول على توقيع 1000 رجل مؤمن يشهدون بكفر شيخ الرافضة ابن مكي.
أحسنت.
ثم ماذا يا ابن جماعة؟ ثم ماذا؟
وسأرسل المحضرين إلى قاضي بيروت، فهو مالكي من تلامذتنا المطيعين.
وإذا رفض يا ابن جماعة؟
سنهدده بعزله إذا لم يحكم بإعدام ابن مكي.
ولكني أخشى تدخل بعض علماء السنة المغفلين، فكثير منهم ومع كل الأسف يعتقدون بتقوى وعلمية شيخ الرافضة هذا، بل لهم معه حلال ومحبة يا ابن جماعة.
سنطلب تنفيذ الحكم حال إصداره.
إذا نجحت يا ابن جماعة لك علي دين في رقبتي طول عمري.
اطمئنا.
تتشكل محكمة صورية تليت فيها قائمة بالأقاويل والافتراءات، ووجهت إلى الشهيد الأول رضي الله عنه، وينكر الشهيد جميع الاتهامات ولكن دون جدوى، ويعلق أحد أعضاء المحكمة الصورية قائلا:
يا ابن مكي، لقد ثبت كل شيء ادعته المحكمة عليك شرعا، ولا ينتقض حكم الحاكم.
الغائب على حجته، إن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه، وإلا فلا. وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة.
موسيقى.
محكمة!
لقد حكمت المحكمة بإهراق دم المدعو محمد بن مكي العاملي شيخ الرافضة المتهم بانحلال العقيدة واعتقاده بمذهب النصيرية واستحلاله الخمر صرفا وغير ذلك من القبائح.
كيف يكون ذلك؟ الشيخ يستحل ذلك ويحرم هذا؟
عجبا لهذا الحكم.
لا كان ذلك افتراء علي. هذا افتراء.
يا شيخ محمد، أتوسل إليك، اخضع لإرادتهم وقل لهم إني أخطأت علهم يغفرون لك.
الحمد لله الذي جعل خاتمتنا الشهادة، فيشهد علينا 1070 رجلا ظلما وزورا، فموعدي معهم غدا أمام الحاكم العادل، وغدا لناظره قريب.
إنهم لا يقدرون خسارة الإسلام بقتلك أيها الشيخ. أرجوك يا شيخ، أرجوك لا تعاندهم، تنازل لهم ولو قليلا، أرجوك
يا رجل. يا رجل إنها ليست محكمة لشخصي، بل لأني نهضت على مبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام، ولأني دعوت لوحدة جميع المسلمين، وهذا ما لا يروق لأعداء الدين والمتلبسين بلباسه.
أرجوك يا شيخ محمد تراجع ولو قليلا.
لا مجال للتراجع والخضوع، وليقضي الله أمرا كان مقدورا.
ويلقى الشهيد الأول في قلعة دمشق سجينا مدة عام كامل، ويقصى عن الحياة العامة، وتقطع اتصالاته بالجميع. وينشغل بالمناجاة مع ربه، ويكثر من قول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
أعظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين. الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني؟ أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني؟ إن لم يكن يا رب عندك موضع للمذنبين، فأين حسن ظنوني؟
وفي جماد الأولى من عام 786 هجري، يلقى الشيخ محمد بن أحمد بن حامد بن مكي المعروف بالشهيد الأول، يلقى حتفه بسيف أموي حاقد، ثم يصلب جثمانه الطاهر، وبعدها يرجم ثم يحرق. وهكذا اختتم الشهيد الأول حياته الحافلة بالمفاخر والأمجاد على نحو مأساوي فريد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. فالسلام على الشهيد الأول في الخالدين.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
واحفظ لسانك لا تغتال لا تغتال واحفظ لسانك لا تغتال لا تغتال
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في يدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتار
من
كلامك ألف حساب
مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك